الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. المسألة 27، وهي حول طهارة غير المسلمين. وغير المسلمين على قسمين، إما كتابيين وإما غير كتابيين. فلنبدأ بالقسم الأول وهم غير الكتابيين كالمشركين والكفار وغيرهم. قال النراقي في المستند: ونجاسته غير الكتابي عند الإمامية إجماعية، وحكاية الإجماع على نجاسته بخصوصه من المحقق وجماعة، وعلى نجاسة مطلق الكافر الشامل له من طائفة، يقول هذا شيء مجمع عليه. إذن وأضاف أيضا سيد الشهيد الصدر الأول قدس الله نفسه، قال: وإذا رم إلى هذه الاستفاضة الاطلاع المباشر على فتاوى عدد كبير من علمائنا وعدم العثور على أي خلاف في المشرك ونحوه من أقسام الكفار، وما هو الملحوظ من ارتكازية الحكم بالنجاسة في أذهان مختلف طبقات الطائفة، استخلصنا من ذلك كله الوثوق بحصول إجماع تعبدي على النجاسة بنحو يكشف عن تلقي ذلك من الأئمة عليهم السلام. فالقسم الأول إذن من غير المسلمين هم غير الكتابيين كالمشركين قلنا، والكفار، البوذيين، الوثنيين، الأصناف الكثيرة عليكم السلام ورحمة الله. وهذا القسم من غير المسلمين نجاسته إجماعية. نستطيع طبعا من ناحية استدلالية أن نقف إلى هنا ونقول خلاص الإجماع ما دام على نجاسته نفتي بنجاسته وننتهي، لكن لا، نريد أن نتوقف قليلا ونتأمل، لأن مسألة لو قاعدين احنا بس بالنجاسة كما قبل وما كنت لا كافر ولا مشرك ونفتي بالنجاسة وخلصين ما يغير عمل، أخو صار الآن تواصل مع كل العالم وكل الطوائف، ويسافر للصين ويلقى ما أدري من أي صنف، ويسافر للهند ومن يجي شيء صائع أو يجون لغير. فإذا علينا أن نحقق في هذه المسألة ونتأمل ونرى إن كان هذا هو الحكم نسلم به، وإن كان في مجال نستفيد منه، يعني نستفيد منه أبنائنا في تعاملاتهم وفي علاقاتهم. إذا نجاسة هذا القسم إجماعية، ولا نكاد نرى خلافا في الموضوع بحسب ما قال الشهيد الصدر الأول قدس الله نفسه. الآن هذا الإجماع الذي بين أيدينا كأنه قابل للنقاش صغرى وكبرى. أما المناقشة الصغروية فإن القدماء لم يصرحوا بنجاسة الكافر، لو فتشت فتاواهم ما تجدهم يقولون بنجاسة الكافر، يقولون بنجاسة سؤر الكافر، يقولون بعدم جواز الوضوء من سؤر الكافر، يقولون إذا استعملت أواني الكافر يجب غسلها. فكأنه نتيجة هذه الأحكام نجاسته، وإلا بالصريح نجاسة الكافر لم يذكر، وإنما ذكروا مثل هذه الأمور. قال سيد المرتضى قدس سره: وممن فردت به الإمامية القول بنجاسة سؤر اليهود والنصراني، وهؤلاء في القسم الثاني تناولهم في أهل الكتاب، الآن محل كلامنا الكافر، بنجاسة سؤر اليهود والنصراني وكل كافر، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، العامة كلهم يقولون بطهارة سؤر كل إنسان بمن فيهم الكافر واليهود والنصراني وغيره، وخالف جميع الفقهاء في ذلك. لاحظ إذن الحكم عند السيد المرتضى هو نجاسة سؤره. وقال الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه: ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني وولد الزنا والمشرك وكل من خالف الإسلام وأشد من ذلك سؤر ناصب. هذا نموذج لكلمات القدماء لم يتعرضوا إذن، فكيف نستطيع أن ندعي الإجماع؟ هم لم يذكروا الكافر بعنوانه أنه من أعيان النجاسات، وإنما ذكروا هذه الآثار. وطبعا هذه الآثار قد مو بالضرورة أن تدل على النجاسة. الآن قرأت في كلمة الصدوق، ماذا قال الصدوق؟ ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني وولد الزنا. هل نحكم بنجاسة ولد الزنا؟ لا نحكم، لكن الصدوق يقول لا يجوز الوضوء بسؤره. فإذا هذه الآثار قد يقول أنها لا تدل على النجاسة، يعني لا توجد ملازمة بين سؤر، بين نجاسة السؤر ونجاسة ذي السؤر، بدليل أن الصدوق عد ولد الزنا ممن سؤرهم لا يجوز الوضوء بسؤرهم، لكنه لا يفتي بنجاستهم. أكثر من ذلك يبدو أنه وجدت في بحوث في شرح الأول وفقا لكم سنة مسير الصدر الأول، يقول أن صاحب المعالم قدس سره عقد بحثا في كتاب المعالم أنه هل توجد ملازمة بين طهارة ذي السؤر وطهارة سؤره، وذكر صاحب المعالم أن المشهور قالوا بالملازمة، بعد ما دام السؤر نجس يعني بالسؤر نجس ملازم، وبالعكس إذا الأصل نجس فسؤره نجس، قالوا بالملازمة، يقول هذا المشهور. ولكن خالف جماعة من الفقهاء كالشيخ في جملة من كتبه وابن الجنيد وابن إدريس، وإن جملة من الفقهاء قالوا فيما لا يؤكل لحمه مع طهارته بنجاسة سؤره. هذا نقض طرد من هذا المصدر، ونستطيع أن ننقض عكسه، يعني ننقض طردا شنو، يعني شيء طاهر وسؤره نجس، هذا الذي نقضوا به. ونستطيع نحن أن نضيف نقض هذا بالطرد، نضيف نقضا بالعكس، شيء نجس وإذا أمكن تسمية سؤره طاهر وهو ماء الاستنجاء. نذكره أن ماء الاستنجاء الذي يتعقبه طهارة المحل ما دام ليس فيه من عين النجاسة يحكم بطهارته وعدم نجاسة ملاقيه، هذا بالرسالة العملية موجودة. فرغم أن المحل بعد لم يصبح طاهرا، لأننا نقول ماء الاستنجاء الذي تتعقبه طهارة المحل، رغم أن المحل بعد لم يصبح طاهرا، لكن ملاقيه وسؤره لا ينجس، لا يكون نجسا. فإذا هذه التشكيكات في الصغرى، الآن هذا الإجماع الآن الذي استدل به على نجاسة الكافر مناقص صغرويا، بأن كل كلمات الأقدمين خلت من عنوان الكافر، وإنما ذكرت بعض الآثار، سؤره نجس لا يجوز الوضوء بسؤره، غسل آنيته قبل الاستعمال، وهذه الآثار مو بالضرورة تدل بالملازمة على نجاسة الكافر. فإذا هذا الإجماع صغرويا قابل للنقاش. أما كبرويا فهل هذا الإجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم؟ نحن ندعي هنا على أن هذا الإجماع هو إجماع مدركي مستند إلى الاجتهاد والبناء على المدارك، وهو قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذا شيء ليس ندعيه، وإنما هم صرحوا في كتبهم. مثلا الشيخ الطوسي قدس الله نفسه بعد قوله ولا يجوز الطهارة بأسآر الكفار من المشركين والنصارى والمجوس والصابئين، قال قدس سره يدل على ذلك قوله تعالى إنما المشركون نجس. فإذا قوله بهذا الشيء مستند إلى الآية الشريفة. وقال الشيخ الطوسي نفسه في كتاب الخلاف بعد قوله لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمة وغيرهم، قال قدس سره دليلنا قوله تعالى إنما المشركون نجس. فإذا حتى كبرويا هذا الإجماع قابل للنقاش باعتباره ليس إجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم، وإنما هو إجماع مدركي اجتهادي. مستند إلى هذه الآية الشريفة وغيرها بالخلاف ذاكر ورما استدل بالآية قال وطريقة الاحتياط تقتضي تنجيسها، هذه آنية الكفر. فإذا اعتمدوا على الآية واعتمدوا على طريقة الاحتياط أو النراقي في المسترد ذكر شيئا آخر وهو قال فحوى ما يأتي من المستفيضة الدالة على نجاسة الكتاب بل منطوقه بضميمة الإجماع المركب. فاستدل بالفحوى على أنه دلت الروايات على نجاسة أهل الكتاب وهم أهل الكتاب وأهل ديانة التوحيد، فمن باب أولى أن يكون الكفار والمشركون نجيسين. لاحظ إذا استندين إلى أدلة اجتهادية ذكروها، ومما يشهد أيضا إلى أن هذا الإجماع مدركي اختيار من العناوين لم يذكروا نجاسة الكافر، وإنما ماذا ذكروا؟ نجاسة سؤره، عدم الوضوء بسؤره، غسل آنيته، وهذه كلها نصوص واردة في الروايات. فمعنى إذن أخذوا هذه الأحكام وهذه الآثار من الروايات، فهذه إذن كلها شواهد على أن هذا الإجماع هو إجماع مدركي اجتهادي مستند إلى هذه الأدلة، وليس هو إجماع تعبدي حتى يمكن أن نجعله دليلا كاشفا عن قول معصوم. إذن هذا الدليل الأول ربما الرئيسي في المقام الذي يستدل به على نجاسة الكافر وهو الإجماع، رأيناه قابلا للنقاش صغرى وكبرى. هنا فائدة نضيفها، سيد الصدر الأول قد يصل نفسه كررها كثيرا، من يصل للإجماع، من يصل للتواتر، من يصل أحيانا إلى بعض المطالب الأخرى، يوفي الأمر إلى نظرية الاحتمالات. قال قدس سره قال من الواضح أن حجية هذا الإجماع في المسألة كأي إجماع تستند إلى كونه سببا لليقين أو الإطمئنان بثبوت معقده شرعا على أساس حساب الاحتمالات، وكونه تجميعا لقرائن احتمالية يحصل من تراكمها الإطمئنان. هذه كررها في عدة مطالب، يقول أن حجية الإجماع وفلسفة حجية الإجماع أنه هو تراكم احتمالات، بحيث لما أجد الشيخ الطوسي يقول بالنجاسة يحصل عندي في الاحتمال 1% أن هذه الفئة نجسة، إن أنضم إلى السيد المرتضى زاد الاحتمال، إذا قرأت الشيخ المفيد هم نفس الكلام زاد الاحتمال، إذا قرأت الصدوق والصدوق الآخر المحقق بن إدريس يتراكم الاحتمال لأن تحصل حالة الاطمئنان والاطمئنان حجة. فقال حجية الإجماع مستندة إلى تراكم الاحتمالات إلى أن تحصل حالة الاطمئنان. هذه كررها كثيرا ونحن ناقشناها في كتاب الرياضيات الفقيه مناقشة مطولة، لكن الخلاصة التي نحتاجها هنا قلنا أن تراكم الاحتمالات عملية رياضية من شؤون العقل، والاطمئنان حالة قلبية نفسية من شؤون القلب والنفس، ولا ملازمة قد العقل بحساب الاحتمالات يصل درجة 100% لكن تجد النفس والقلب غير مطمئن للحال. إبراهيم عليه السلام حضر في القرآن الكريم قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هو ما عنده ذرة تشكيك بالحال إبراهيم عليه السلام، لكنه المسألة مسألة قلبية. ذكرت في كتاب رياضات الفقيه أي واحد الآن قال تعال ادخل مع الميت في قبر واحد ونغلق عليك القبر، خاف يشرد لنا، قل له عليكم السلام هل يوجد احتمال هذا الميت يقوم يسوي لك شيء؟ قل لك لا، ذرة احتمال ما عندي، مو صدر، لكنه ما يعمل به نفسيا وقلبيا، ما يعمل به. وكذلك ذكرنا مثال آخر، قلنا أنه هناك في رياضة الفقيه عدة صفحات حقيقة أسهبنا الكلام للموضوع، ذكرنا هناك تطبيقات عليه بالفقه والأصول، تطبيقات مفيدة. وقلنا لو أن مدينة الآن سكانها 1,000,000 شخص وقيل لهم أنه ستأتي عصابة مجرمة إرهابية ستقتل 1000 شخص من هذه المدينة. ترى أحد بعد يبقى بتلك المدينة؟ وكلها تنهي تنهي. زين أنت جد احتمال هذا الواحد من المواطنين السكان، جد احتمال أن يكون هو الذي تستهدفه هذا المدينة من وين أنت؟ اللي راح يقتلون 1000، يعني نسبتها 1000 لا مليون، يعني 1 بالـ1000، نسبتها 1 بالـ1000 الاحتمال، ومع ذلك تلقى المدينة كلها تقفر بأهلها. شوف لاحظ القلب والنفس تعمل مرات باحتمال 1 بالـ1000، ومرات ما تعمل باحتمال 100%. فإذا المسألة الاطمئنان مو حالة عقلية رياضية حتى يحصل الاطمئنان كما يكرر السيد جينسون الأول من تراكم الاحتمالات، لا، قد تراكم الاحتمالات يؤدي، لكن نحن ننفي الملازمة التامة. تراكم الاحتمالات أحد العناصر التي تولد حالة اطمئنان، لكن ليس هو المستند العلة التامة كما يصف السيد الشهيد الصدر الأول قد يصل نفسه. قال التفصيل أيضا في كتاب رياضة الفقير، لكن لأنه قال هذه الكلمة نحن أيضا أشرنا إليها. فالآن إذن الدليل الأول الذي استدل به وكلامنا ما زال في القسم الأول من قسمي غير المسلمين اللذين أو الذين عقدنا هذا البحث لمناقشة حكمهم من حيث الطهارة والنجاسة، وقلنا أن غير المسلمين قسمان، كتابيين وغير كتابيين. فالقسم الأول غير الكتابيين كالمشركين والكفار ونجاستهم إجماعية، والدليل على نجاستهم الإجماع، ورأينا أن الإجماع إذن قابل للنقاش صغرى وكبرى. استدلوا أيضا على نجاستهم بالآية الشريفة وهي قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، بتقريب ذكره السيد الخوئي القدس له. وطبعا نحن كرر أن حينما ننقل نصا أحيانا هذا لا يعني أنه متفرد به، نعم كثير من الوجوه والآراء التي نناقشها موجودة في المصادر الأخرى، لكن نحن نختار نصا من هذه النصوص ونعرضها للمناقشة، وأن كثير من الوجوه تلقى في هذا المصدر وفي هذا المصدر وفي هذا المصدر. تقريب الاستدلال بالآية على نجاستهم، قال سيد الخوئي إن الله سبحانه حكم بنجاسة المشركين إنما المشركون نجسة، وفرع عليها حرمة قربهم من المسجد الحرام، وذلك لأن النجس بفتح الجيم وكسره بمعنى النجاسة المصطلح عليها عند المتشرعة مقابل الطهارة يعني، فإنه المرتكز في أذهانهم. وبهذا نستكشف أن النجس والنجس في زمان نزول الآية المباركة أيضا كان بهذا المعنى المصطلح عليه، لأن هذا المعنى هو الذي وصل إلى كل لاحق من سابقه حتى وصل إلى زماننا هذا. هذا هو تقريب الاستدلال بالآية، أنه الآن أي مؤمن إذا سمع كلمة نجس ماذا يفهم منه؟ النجاسة مقابل الطهارة. وعندنا اطمئنان أن هذا المعنى اللي احنا الآن نفهمه جاي من نجير الجبلة، نجير الجبلة ما أخذ نجير الجبلة الآن يوصل إلى عصر صدر الإسلام. ومعنى إذن أن النجس هنا في الآية الكريمة هي بمعنى النجاسة هاي المقابل الطهارة، والآية صريحة تقول إنما المشركون نجسون. فإذا الآية تدل على نجاسة المشركين، وبعدم القول بالفصل نستطيع أن نعممها إلى سائر الكفار. المشركين طبعا غير الكفار، المشركين الذي يعتقد بالله لكن يتخذ إلها شريكا آخر، فأقول يجحدون الله تبارك وتعالى والعظيم الله أساسا، أو أقول يتخذون إلها من دون الله، أنا أعوشك مثل الكفر. فنعمم الاستدلال إذن إلى غير المشركين من أنواع الكفار الآخر. هذا إذن تقريب يبدو لأول وهلة يعني نظر السابق تقريبا صحيحا، لكن أشكل على الاستدلال بالآية من عدة جهات. الجهة الأولى أن نجس هنا طبعا المفروض أنها مصدر، لذلك حملت على هذا المشرك اللي هو جمع وهي مفرد، ولو كانت نجس بالكسر تكون صفة، والصفة لازم تتبع الموصوف، فلازم يصير إنما المشركون نجسون. فيحتوي نجس هنا بالفتح حتى تكون مصدر، والمصدر يحمل بعناية كما يحمل على الفرد يحمل على الجمع. تقول زيد عدل ممكن، وتقول المشركون نجس، فنجس إذن هنا بالفتح وهي مصدر وحملت لها حملت على الجمع كما تحمل على المفرد بنفس العناية، كما نقول زيد عدل يعني زيد عدل مصدر عدل نوصف حتى تحمل على زيد. لكن فراتب البلاغة على أن زيد هل قد عادل بحيث كأن العدل قد تجسد فيه، عناية موجود في هذه العناية التي سوغت حمل المصدر على المفرد هي تسوغ حمل المصدر على الجمع أيضا. هذا شيء ما نحتاج هنا بالإشكال بس بإيضاحه. فالإشكال الأول على هذا الاستدلال بالآية أن النجس هنا في هذه الآية لا يمكن حمله على النجاسة بالمصطلح المتشرعي، هاي النجاسة مقابل الطهارة. لماذا؟ والتقريب نأخذ من كلام سيد الخوي، قال إن النجس عند المتشرع وإن كان بالمعنى المصطلح عليه هذا الآن مقابل الطهارة، إلا أنه لم يثبت كونه بهذا المعنى في الآية المباركة لجواز أن لا تثبت النجاسة بهذا المعنى الإصطلاحي على شيء من الأعيان النجسة في زمان نزول الآية أصلا، وذلك للتدرج في بيان الأحكام، بل الظاهر أنه في الآية المباركة بالمعنى اللغوي وهو القذارة، وأي قذارة أعظم وأشد من قذارة الشرك؟ وهذا المعنى القذارة مو النجاسة بالمعنى المتشرعي، قال هو المناسب للمنع عن قربهم من المسجد الحرام، حيث أن النجس بالمعنى المصطلح عليه مقابل الطاهر لا مانع من دخوله المسجد الحرام فيما إذا لم يستلزم هتكه، فلا حرمة في دخول الكفار والمشركين المسجد من جهة نجاستهم بهذا المعنى، وهذا بخلاف النجس بمعنى القذر، لأن القذارة الكفرية مبغوضة عند الله سبحانه، والكافر عدو الله وهو يعبد غيره. هذا إذن الإشكال الأول عن الاستدلال بالآية، أنه صح في زماننا الآن نجس مطلقة على النجاسة بالمصطلح الشرعي مقابل الطاهر، لكن هو لا دليل على أن هذا المصطلح كان موجود في عصر صدر الإسلام زمان نزول القرآن الكريم، لم تثبت هذه المصطلحات في ذلك الزمان، وإنما المصطلحات نشأت تدريجيا في الزمان المتأخر، بدأ استعمال مصطلح نجس على جميع أعيان النجاسات، ثم تحول الاستعمال إلى حقيقة شرعية في هذه الأعيان. لكن أنا لك أن تثبت أن هذا المصطلح كان يقصد به هذا المعنى، وإلا من ترجع إلى قوانين اللغة تجد النجس بمعنى القدر، نجاسة بمعنى القذارة، فالقذارة هنا وأي قذارة كما يقول سيد الخوي أكثر من قذارة الشرك، بل سيد الخوي يتقدم خطوة ويقول معضل أن مردد المسألة منه قال لا، يقول أستطيع أن أرجح أن المراد هنا القذارة وليس النجس بالمعنى المصطلح، لأن النجس بالمعنى المصطلح لا يحرم دخوله إلى المسجد أو إدخاله إلى المسجد إلا إذا استلزم تنجيس المسجد أو هتك المسجد، ولا شخص في جيبه نجاسة ويدخل المسجد ما كمانع من دخول النجاسة للمسجد، بشرط أن لا يتنجس المسجد ولا يستلزم هتك المسجد. فإذا لو كان النجاسة هنا بمعنى النجاسة المصطلحات لما أوجب المنع من دخولهم للمسجد، فلا بد أن معنى النجاسة هنا معنى اللغة الأصلي وهو القذارة، وطبعا أقذر القذارات هو الشرك والكفر، ولا يليق مثل هذه القذارة أن تدخل المسجد الحرام. فإذا هذا هو الإشكال الأول على الاستدلال بالآية، أن النجس في الآية ليس بمعنى النجاسة المصطلحة وإنما بمعنى القذارة أي الشرك. ويضيف شيء لشيء للصدر الأول قد يصلنا سنأخذ من بعض كلماته ما يضيف إيضاحا، يقول والمتتبع يكاد أن يحصل له الخطأ بأن لفظة النجاسة لم تكن قد خصصت للتعبير عن القذارة الشرعية، وإنما كان يعبر عنها بتعبيرات مختلفة في الموارد المتفرقة. ولهذا نلاحظ أن مجيء لفظ النجاسة في مجموع الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما معدوم وإما نادر جدا، لا في طرقنا فقط بل حتى في روايات العامة التي تشتمل على 600 حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحكام النجاسة، ولم أجد فيها التعبير بعنوان النجس إلا في روايتين. في إحداهما نقل الراوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الهر ليس بنجس، وفي الأخرى نقل أن صحابيا واجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو جنب فاستحى وذهب واغتسل واعتذر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. وهذا يكشف، والكلام ما زال لشيء الصدر الأول قدس سره، قال وهذا يكشف عن ضآلة استعمال لفظة النجاسة ودورانها في لسان الشارع، الأمر الذي ينفي استقرار الاصطلاح الشرعي بشأن هذه اللفظة. إذن أيد هذا الكلام مثل الحوئي، أيد هذا الإشكال ودعمه، لأنه أجرى استقراء في كل كتبنا، لم يرد في كل كتبنا ولا في كتب العامة التي ذكر 600 حديث في النجاسة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا حديث يشير إلى هذا المصطلح كلمة نجس بمعنى النجاسة مقابل الطهارة، وإنما كانت التعابير عن نجاسة الأشياء بتعابير أخرى. تعرف تقول يا رسول الله صيب أصابه بول قال اغسله، يا ابن رسول الله كان على بدني مثلا دم يصير أصلي، يقول لا لا أصلي زيلة غسل أول، تعابير أخرى لم يرد تعبير نجس، فهذا معنى أنها غير مستعملة كلمة نجاسة بهذا المعنى في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما استعملت في زمان لاحق. لكن طبعا سيد الحكيم قدس سره في المستمسك حاول أن يدافع عن هذا الشيء، قال إن الحقيقة الشرعية وإن لم تثبت كمصطلح على نحو الحقيقة الشرعية للنجاسة بهذا المعنى المتشرعي لم تثبت في ذلك الزمان، لكن الاستعمال الشرعي في تلك المفاهيم ثابت، ولأجله جرت الاستعمالات عند المتشرعة عليه حتى صارت حقيقة عند المتشرعة. يقول صحيح في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن كمصطلح هذا صاير، وصاير حقيقة شرعية في هذا المعنى، لكن كاستعمال في هذا المعنى كان موجودا، وهو من حيث الآلية كلام السيد حكيم قدس نفسه صحيح كآلية، هي هكذا تنشأ المصطلحات، يستعمل مصطلح استعمال أول في شيء ثم يتركز هذا الاستعمال ويتركز أن يصبح حقيقة في ذلك المعنى، هذه كآلية صحيحة. لكن أن لك أن تثبت أن هذا الاستعمال قد بدأ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نعتقد على أن هذا قد حصل في زمان متأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذا الاستقراء شاهد عليه النبي عمله سيد الشيخ صدر الأول قدس يقول لم أجد ولا حديث واحد في مصادرنا ولا في مصادر من 600 حديث، ورد فقط في 2 منها استعمال كلمة نجس، فهذا إذن يضعف احتمال أن كلمة نجس كانت مستعملة، فنرجع لها إلى معناها الأصلي، كلمة نجس في الآية أن المشركون نجس أي قدر للمعنى، والشرك قذارة بالتأكيد. هنا نحب أن نشير إلى ملاحظة، لأن السيد الشهيد الصغير الأول قدس الله نفسه فهم من كلام السيد الخوئي هذا الذي الآن قلناه، لاحظ السيد الخوئي قال إن النجس عند المتشرع وإن كان بالمعنى المصطلح عليه اليوم نصح نفهم من النجس يعني هذا المعنى المتشرع، إلا أنه لم يثبت كونه بهذا المعنى في الآية المباركة، لجواز أن لا تثبت النجاسة بهذا المعنى الاصطلاحي على شيء من الأعيان النجسة في زمان نزول الآية أصلا. واضح هذا الكلام؟ هذا قال السيد قال وذلك للتدرج في بيان الأحكام. فإما الشهيد السور الأول يعني أن بين النجاسات ما كانت مشرعة في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن مقتضى تدريجية الأحكام أن هذه النجاسات بينت بعد زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك رد على السيد الخوئي بوجوه أربعة اختصارها حال. الوجه الأول قال إن المظنون قويا تشريع أصل النجاسة قبل هذه الآية، فإن هذه الآية نزلت في سورة التوبة كما هو معلوم في السنة التاسعة من الهجرة في أواخر أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمظنون قويا تشريع عدة نجاسات إلى ذلك الزمان. ما معقولة الآية نزلت في سنة تسعة للهجرة، سنة تسعة للهجرة مبينة نجاسة البول ونجاسة الدم ونجاسة البني. فشو مثل الخوء يقول ما مبينة النجاسات لتدريجية الأحكام؟ ما معقول. هذا الأول. الثاني من الردود الشهيد الصدر الأول قال إن تدريجية الأحكام إنما كانت لمصلحة تكليف الناس وإعدادهم، ومن المعلوم أن نجاسة بعض النجاسات على وفق الطبع العقلائي فلا موجب لتأخير تشريعها، ومو كل الأحكام أخذت بالتدريج وبينت بالتدريج، فيها مصلحة أكو لتدريج. أما من اجتناب من النجاسات والخبائث هذا على وفق الطبع الإنساني، فلماذا تأخير بيانها مراعاة لتدريجية الأحكام؟ لكم سؤال. الرد الثالث قال ما ورد أن أحد الحسنين كان في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبال فأريد أخذه أو تأنيبه، فمنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعا بماء فصبه عليه، فمعنى كان يشرع قضية نجاسة البول. رابعا قوله تعالى فتيمم صعيدا طيبا بناء على كون الطيب بمعنى الطاهر الشرعي، يعني أيضا آية سابقة على تلك الآية وتشير إلى طيب معنى طاهرة. فلم يعرض ردود رد على أنه سيد الخوي شلون يقول أصل النجاسة ما مشرع ما مبين لتدريجية الأحكام، لكن ما نعتقد أن سيد الخوي كان غافلا عن هذا المعنى. بالتأكيد يعلم أن النجاسات مبينة، لكن تعبير سيد الخوي كان موهما. سيد الخوي كان يريد أن يقول أن مقتضى التدريجية أن المصطلح مو رأسا صار مصطلح نجس في النجاسة المتشرعية، وإنما أول ما نزل بالمعنى اللغوي هو القذارة، ثم تدريجيا استعمل في المعنى المتشرعي وهو مقابل الطاهر، ثم تركز الاستعمال الآن أصبح حقيقة في هذا المعنى. هذا الذي أراد السيوخي، تدريجية تحول المعنى إلى هذا المعنى الشرعي المصطلح، وليس أراد بالتدريجية أن النجاسات لم تبين وإنما بينت في زمان لاحق بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى أكيد ملتفت إلى أسئل الخوف. هذه الردود كلها التي ذكرها أسئل الصدر الأول أجنبية عن المقام، ولا يحتمل أن أسئل الخوف أراد هذا المعنى، لكن طبعا هو تعبير أسئل الخوف مهم، لكن بقراء كلامه فهمنا نحن هذا منه. قال لجواز أن لا تثبت النجاسة بهذا المعنى الاصطلاحي على شيء من الأعيان النجسة في زمان نزول الآية أصلا، وذلك للتدرج في بيان الأحكام. نسأل الله سماها للتدرج ومو تدرج به، هو تدرج في استعمال المصطلح، لكنه طبعا واضح من القرينة. لكن قوله للتدرج في بيان الأحكام دعا سيد الصدر الأول أن يرد عليه بهذا الوجوب، لكن الوجوب كما رأينا أجنبية عن مراد السيد الخوئي، وأن تعبيره هو كان موهم فربما أوجب هذا الرد. هذه فائدة على كل أيضا نشير إليها. الآن إذن الاستدلال بالآية الشريفة إنما المشركون نجس. وبالنظر الأول كأنه الآية واضحة، مشركون نجس والنجاسة يعني النجاسة، ما يردل هذا حتى أفلام كما يقال. لكن الآن صار الإشكال الأول أن النجس مو بالمعنى المتشابه وإنما بالمعنى اللغوي، ورأينا كيف قربنا هذا الإشكال. لكن الشيخ الأنصاري قدس سره رد على مثل هذا الإشكال، قال لا ينبغي التأمل في ثبوت الحقيقة الشرعية في النجس، هذا التشكيك منكم أن النجس مو بالمعنى المتشرعي، بالمعنى اللغوي وفذر وإلى آخره. قال هذا التأمل في ثبوت الحقيقة الشرعية في النجس، قال هذا ليس بصحيح. وقرب ظهور النجاسة في الآية الشريفة الواردة في الآية الشريفة كلمة نجس، قرب ظهورها في المعنى المتعارف والمعنى المتشرعي بعدة وجوه. قال قدس سره في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري، قال إما لأن النجاسة الشرعية هي القذارة الموجودة في الأشياء في نظر الشارع فلم ينقل عن معناها اللغوي، هاي الوجه الأول كان نريد أن نسوي. إذن إما لأن النجاسة الشرعية هي القذارة الموجودة في الأشياء في نظر الشارع فلم ينقل عن معناها اللغوي، مع أن معنى شرعي ومعنى لغوي هو معنى، وإما لدعوى ثبوت الحقيقة الشرعية حتى في ذلك الزمان صدور النص، وإما لوجود القرينة على إرادة المعنى الشرعي وهي حرمة قربهم من المسجد الحرام، إذ لا يجب تجنب المساجد عن غير النجس الشرعي إجماعا. هذه الوجوه إذن التي ذكرها الشيخ الأنصاري، وكما ترون كلها وجوه قابلة للرد. نستطيع أن نلخصها بثلاثة. الوجه الأول أن النجاسة الشرعية، قال لأن النجاسة الشرعية هي القذارة الموجودة في الأشياء في نظر الشارع فلم ينظر، فلا تشككون وتقولون جاية بمعنى اللغوي القذارة مو بالمعنى الشرعي، هي بالمعنى الشرعي أيضا القذارة، هي بنفس المعنى اللغوي. والوجه الثاني ذكر قال أننا ندعي ثبوت الحقيقة الشرعية في زمان نزول الآية، وجود حقيقة شرعية أنا معنى نجس وهذا المعنى المصطلح. الوجه الثالث قال وجود قرينة على أن المراد هو المعنى الشرعي وهي حرمة قربهم من المسجد الحرام فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، إذ لا يجب تجنب المساجد على غير النجس الشرعي إجماعا. فلو كان المشركون نجس مو بمعنى النجاسة كما وجد حرمة قربهم من المسجد الحرام، هو لا يمنع شيء من دخول المسجد الحرام إلا النجس، فيعني عدم قربهم يعني لنجاستهم بالمعنى المصطلح. فالشيخ الأنصاري إذن يقول هذا التأمل في معنى النجاسة هنا والتشكيك بها وتحويلها المعنى اللغوي، قال هذا كأنه ليس صحيح. لكن الوجوه الثلاثة التي قالها قدس سره كلها قابلة للنقاش. أما الوجه الأول فإننا نتفق معه على أن المعنى الشرعي للنجاسة هي القذارة وهو نفس المعنى اللغوي، صحيح كما تقول، لكن النجاسة والقذارة في اللغة هي بمعنيين، هي بمعنيين. قال الراغب النجاسة القذارة وذلك ضربان، ضرب يدرك بالحاسة وضرب يدرك بالبصيرة، نجاسة المعنوية خمسمائة وليش المادية، وضرب يدرك بالبصيرة، والثاني يدرك بالبصيرة يعني وصف الله تعالى به المشركين فقال إنما المشركون نجسة. فنحن نسلم معك شيخ الأنصار ما عندنا معنى اللغوي الشرعي، اثنينهم واحد، اثنينهم بمعنى القذارة، لكن هو المعنى اللغوي الأصلي للقذارة هو معنى يعني ضرب يدرك بالحاسة بالبصر وضرب يدرك بالبصيرة، يعني نجاسة نقول مادية خبثية ونجاسة معنوية، ونجاسة المشركين من الضرب الثاني حسب ما قال الراغب. وجاء المصطلح الشرعي وأعطى الاعتبار الشرعي لهذين الضربين، ما أضاف شيء جديد، قال نعم توجد ضربان للنجاسة، ضرب من النجاسة قائم بالذات بالمادة وهي النجاسة الخبثية، وضرب قائم أو صنف قائم بصفة موجودة بالذات، وهذه تدور مدار الصفة متى ما زالت الصفة جانب. نجاسة البول أجلكم، نجاسة الخمر، نجاسة الدم قائمة بالمادة بنفس المادة، بينما نجاسة المشرك والكافر قائمة بالصفة وهي صفة الشرك صفة الكفر الموجودة في هذا، متى ما زالت الصفة زالت النجاسة مو قائمة بنفس الجسم. فإذا نحن معك أيها الشيخ الأنصاري أن القذارة قذارة واحدة، والمعنى الشرعي واللغوي واحد بمعنى القذارة، لكن القذارة لغة صنفان، قذارة نسميها مادية ومعنوية، والشرع جاء وأعطى الاعتبار الشرعي لأن الأحكام الشرعية تحتاج إلى اعتبار الشرع المقدس، وقسمها أنه من القذارة ما هو قائم بالجسم، ومن القذارة ما هو قائم بصفة الجسم، والمشركون من الصنف الثاني تتعلق نجاستهم طبعا الجنابة مثلا شو توجب الغسل حدث يعني متعلق بصفة بالجسم توجب الغسل، والفرق بين الصنفين أن الصنف الثاني غير متعدي بينما الأول متعدي، وجوب الغسل من الجنابة لكنها غير متعدية لأنها ما متعلق بالمادة متعلق بالصفة الحوض يوجب الغسل، لكنه لا يتعدى إلى الغير لأنه متعلق بالصفة في الجسم وهكذا. فإذا هذا الوجه الأول الذي ذكره الشيخ الأنصاري انتهى، وأما الوجه الثاني الذي ذكره وهو دعوى ثبوت الحقيقة الشرعية في زمان نزول الآية الشريفة، فهذه الدعوى لا يوجد دليل عليها كيف يستطيع، وقد استبعدناها نحن الآن وأقام الشهيد الصدر الأول دلائل على ذلك، لأن استقرأ كل الروايات لم يجد هذا المصطلح موجود. وأما القرينة الثالثة التي قالها قال أن النص نفسه فيه قرينة على أن النجاسة هنا بمعنى النجاسة بالمصطلح الشرعي بدليل منعهم من دخول المسجد الحرام، ولا يمنع من دخول المسجد إلا النجس بالمعنى المتشرعي، نقول له هذه القرينة على عكس مطلوبك أدل، لأن النجاسة لا يحرم دخولها إلى المساجد ما لم يستلزم هتك المساجد أو تنجيس المساجد، ولو كان المراد النجس بهذا المعنى فلا يحرم إدخال النجاسة إلى المساجد، فلا بد أن حرم الدخول من المسجد الحرام لأجل شركهم تمهيدا لما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد إذن من منع وجود المشرك في جزيرة العرب، فكانت خطوة تمهيدية لتطويقهم وحصرهم وإخراجهم من بلاد المسلمين ومن جزيرة العرب. فهذه القرينة التي ذكرها الشيخ الأنصاري لعلها تدل على قفش ما أراد، إذ لو كانت النجاسة بالمعنى الشرعي